ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجاء إليه جبريل وقال اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة فترة ثم استسلموا وخرجوا. استسلموا قبل أن يستسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام لما طال الحصار قالوا نحن سنستسلم لكن عندنا شرط. قال ما شرطكم؟ قالوا الشرط ألا تحكم أنت فينا. قال عجبا إذا من يحكم فيكم؟ قالوا يحكم فينا حليفنا اللي كان بيننا وبين حلف الجاهلية سعد بن معاذ. مضى سعد رضي الله تعالى عنه مضى من مكانه وركب على الدابة على حمار وأخذ يمشي مع أصحابه وأصحابه معه يقولون له يا سعد أحسن إلى مواليك أحسن إلى مواليك. مواليك يعني الذين بينك وبينهم حلف الجاهلية. وسعد بالكاد يستطيع أن يتمسك في الدابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحكم بيني وبينهم. قال يا رسول الله أحكم وأنت موجود؟ يعني معقول أحكم وأنت موجود بيننا؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم أحكم. فقال سعد رضي الله تعالى عنه لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. والتفت إلى اليهود قال حكمي ماض عليكم؟ قالوا نعم. قال أي حكم أحكم؟ ما أحد يعترض؟ قالوا لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهة الأخرى فأراد أن يلتفت ويقول وحكمي ماض عليك لكنه خجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمشي حكمي عليك؟ فأشار بيده جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي احترام الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام احترامهم له وهو يجالسهم ويؤاكلهم ويشاربهم ويضاحكهم ويمازحهم ومع ذلك له هيبته. فقال وحكمي ماض على من هاهنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال عليه الصلاة والسلام اللهم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك وفي بيت من بيوت الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله تعالى بعزيز. والناس كأنما على رؤوسهم الطير ربما لو ألقيت إبرة لسمعت صوتها. ما يدرون هل سيقول يخرجون من ديارهم؟ هل سيقول يغرمون أموال كل واحد عليه 100 دينار فرضا؟ هل سيقول تمر بني قريظة كله لأهل المدينة لمدة 2-3 سنين مثلا؟ ماذا سيقول؟ أو يقول خلاص يصبحون أرقاء عندنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف الحكم لأنه صلوات ربي وسلامه عليه أصلا عنده حكم من الله لكن اليهود ما خلوه يتكلم به. فهو عليه الصلاة والسلام ما يدري سعد سيحكم بماذا لأنه وافق أنه يحكم. سكت سعد والناس ينظرون ثم رفع رأسه وقال أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتصادر أموالهم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. ثم نفذ الحكم فيهم. سعد بعدها بساعات استشهد ومات رضي الله عنه. فلما استشهد مات نزل جبريل من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قال يا محمد من هذا من أصحابك الذي مات فاهتز لموته عرش الرحمن. عرش الرحمن عرش الرحمن. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ينظر في أصحابه. شوف أبو بكر حي، عمر حي، عثمان، طلحة، الزبير. فقيل له سعد بن معاذ يا رسول الله مات. فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إليه في بيته أراد أن يدخل فلم يستطع. يقول عليه الصلاة والسلام من شدة من كثرة من عنده من الملائكة نزلت ملائكة السماء تحضر جنازة سعد ودخل فإذا أمه وحدها عند رأسه تبكي. فقال عليه الصلاة والسلام كل نائحة تكذب، كل باكية على ميت يكون عندها زيادة في البكاء أحيانا ومبالغة، قال كل نائحة تكذب إلا أم سعد بن معاذ. ثم جهزه الصحابة وحملوه، قالوا فإذا جنازته إذا جثته خفيفة وهو ثقيل أصلا فيه سمن، وإذا جثته خفيفة فكأن بعض الناس تعجب، فقال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من خفته؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والله من كثرة من يحمله معكم من الملائكة، من الملائكة. ثم لما أقبلوا إليه وأقبلوا إلى قبره ووضعوه رضي الله عنه في قبره وهالوا عليه التراب، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم قال لقد ضم القبر سعد بن معاذ ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فالرجل الذي تاريخه تاريخ مشرق، تاريخ أبيض، نفس جعلت روحها وحياتها وقفا لله. يعني أولئك يا جماعة كان الواحد منهم يعيش مثل المصحف اللي يوضع في المسجد وطبع عليه وقف لله تعالى، هو جعل نفسه وقف لله تعالى، لا يتصرف إلا فيما يرضي الله، لا يجعل حياته وروحه ووقته وخبرته وماله إلا فيما يرضي الله. فسعد بن معاذ هنا لما قرأ المعاهدة وقرأ العريضة اللي عثمان رضي الله عنه كتبها، قال يا رسول الله نتنازلهم عن تمر يثرب؟ يا رسول الله والله هؤلاء القوم قوم ما كان الواحد منهم يؤمل أن يأكل من تمر المدينة إلا شراء أو قراء، إلا يشتري منا يا رسول الله أو يأخذ ضيافة إذا جاء تمرتين ثلاث، نعطيهم الآن غصب عنا من تمرنا؟ يا رسول الله إن كان الأمر تصنعه لنا فنحن نرى أنك ما تصنع ولا تكتب بينك وبينهم معاهدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ترى. وقال سعد والله لا نعطيهم إلا السيف يا رسول الله. ثم أخذ الصحيفة ومزقها، وعينه بن حصن والحارث بن عوف ينظران، احنا أملنا الآن نأخذ ثلث الثمار وخططنا وكيف بنقسمها. فالتفت إليهم قال يا فلان وفلان والله ليس بيننا وبينكم إلا السيف، فاجهدوا علينا إن شئتم، زودوا علينا القتال، احنا رجال، قال اجهدوا علينا إن شئتم. ثم طردهما، قال برا انتوا اياه، روح لا يردك إلا أصحابك، اذهب إليهم. طبعا ذهب الاثنان مخذولان، والنبي عليه الصلاة والسلام ازداد ثقة في أصحابه وعلم أن عنده رجال، ليس أقواما الواحد منهم رعبيد يعني يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الطريق ثم يقول أوه كثروا علينا بيقتلوننا، لا، يعلم من أمامه رجال وأنهم فعلا يثبتون معه في المواقف. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يزيد من حرصه ويزيد صلى الله عليه وسلم من الدوريات القتالية التي تحرص، لأن غطفان لما رجعت أخبرت قريش قالت هذا فعل كذا وكذا، فازداد حنقهم جميعا على قتال الصحابة. جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلا يزيد حراساته، وجعل الكفار يحاولون قدر استطاعتهم أن يخلصوا من خلال الخندق، لكنهم إلى الآن لم يستطع أن يخلص أحد منهم أبدا. جعل الكفار خلال هذه الفترة يحاولون قدر المستطاع أن يصيبوا من المسلمين شيئا، جعلوا يرمون رميا، أصابوا بعض المسلمين، قتل من المسلمين عدد وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لم يحصل بينه وبينه مواجهة. غطفان التفتت إلى قريش قالت يا قريش طيب يلا نبدأ قتال ولا دبرونا؟ قالت قريش انتظروا سنهيجهم للقتال، بنهيج المسلمين نخليهم إما يخرجون من المواطن التي يختبئون وراءها لأن الخندق الصحابة لما حفروا جعلوا صخورا من جهة الصحابة فيختبئون وراء الصخور ويرمون، فهم يريدون أن يواجهوا الكفار، يريدون من المسلمين أن يواجهوا. فأقبل عمرو بن ود العامري، وكان يسمى كبش الكتيبة، وكان من أكابر قريش ومن زعمائهم ومن أقويائهم وشجعانهم، وهو كان قد حارب في بدر وجرح لكنه لم يمت، فلا زال حاقدا على المسلمين. وجاء معه عدد مثل عكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب الفهري، هبيرة بن أبي وهب، نوفل بن عبد الله، مجموعة فرسان. أقبلوا يطوفون على هذا الخندق ينظرون إلى مواطن يكون منها الخندق ليس واسعا ليس عريضا، لأجل أن يهجموا على المسلمين. فوجدوا فعلا خلة يمكن الهجوم من خلالها على المسلمين، وقفزوا فإذا هم في جهة المدينة، هؤلاء 4 أو 5. وقف عمرو بن ود قال من يبارز من يبارز؟ خرج المسلمون ونظروا هذا كيف وصل وفي دوريات، لكن استطاع أن يأتي مع منطقة تعرفه الطول كيلوين، 4000 أو 5000 ذراع، يعني 2 كيلو، وبعض هذه المواطن ربما انشغل أصحابها، وإلا الأصل أول ما يقترب يرمى بالسهام، لكن استطاع أن يصل. قال من يبارز من يبارز؟ وأصحابه في الخلف ينظرون، والمسلمون هنا يتأملون وينظرون. فالصحابة أبطال بلا شك، لكن أيضا هم بشر، واحد في جوع شديد وتعب شديد وفزع على أولاده ونسائه الذين في الخلف، واليهود قد يتعرضون لهم، وأمامه الآن 11,000 بين يديه. فقال علي يا رسول الله إني خارج إليك، علي رضي الله تعالى عنه من كبار أبطال الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي إنه عمرو بن ود، علي هذا رجل يا علي سبق أن دخل عدد كبير من المعارك وأنت شاب، ما قاتلت إلا في معارك قليلة، بدر وأحد وربما في بعض الحملات والسرايا، لأن علي رضي الله عنه أسلم وهو غلام، وهو أول من أسلم من الغلمان، فلم يشهد في الإسلام إلا عدد من المعارك. أما هذاك الخبيث عمرو بن ود فهو أصلا ابن المعارك، يقاتل من أيام قريش في غاراتهم على القبائل الأخرى وما شابه ذلك، وفي سرقاتهم الأموال يقاتل معهم. قال إنه عمرو بن ود. قال وإن كان عمرو بن ود؟ قال فاخرج إليه إن شئت. خرج علي حتى وقفه لابس سلاحه، وعمرو بن ود على فرس وعليه سلاحه كاملا، كل واحد لابس درع من حديد ولابس خوذة ومعه السيف. فقال عمرو بن ود من أنت؟ قال أنا علي. قال علي بن عبد مناف، واحد اسمه علي بن عبد، قال لا بل علي بن أبي طالب. قال يا ابن أخي، عمرو بن ود يذكر عليا وهو في مكة غلاما، فقال يا ابن أخي إن في أعمامك من هو أسن منك فارجع راشدا، يعني ارجع أنت صغير لست في قدري أقاتلك، ارجع فإني لا أحب أن أقتلك. قال علي لكني أحب أن أقتلك. قال فارجع. قال علي لا أرجع، لكن اسمع يا عمرو بن ود. قال نعم. قال إني سمعت أنك تقول إني لا يخيرني رجل بين 3 إلا اخترت إحداها، أي واحد يعطيني 3 اختيارات مهما كانت لازم أختار واحد منها. قال نعم. قال فإني يخيرك بين 3. قال ما هن؟ قال الأول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك عبادة الأصنام والأوثان التي أنت عليها. قال لا، إذا ما بقي إلا اختياران الآن. قال الثاني أن ترجع إلى أهلك في مكة وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو فيه، تترك الإسلام لا تقاتل، فإن ظهر على الناس ازددت عزا وشرفا لأنه ابن عمك، وإن قتله الناس وخذلوه كان أمرا ليس لك فيه يد، يعني أنت إيش دخلك تأتي تقاتله، اتركه، إن كان الله وفقه وانتصر دينه فعزه عزك لأن ابنكم من قريش، وإن كان خذل وقتل تكون أنت الذي تريده وأن يخذل وخذل، انتهينا. قال وهذه أيضا لا، معناه ما له إلا الثالثة. فقال علي تعطيك الثالثة؟ قال أعطني إياها، عاد يحتاج هذه الثالثة هي اللي بختارها. فقال علي أن تنازلني فأقاتلك، هذه الثالثة. فعجب وقال والله ما ظننت أني أعيش حتى يطلبني رجل للبراز. يقول العادة أنا اللي أقول للناس تعالوا بارزوني وهم يهربون، معقول في واحد يقول لي تعال بارزني؟ من هذا الجريء البطل اللي يناديني؟ يقول ما توقعت ما ظننت أني أعيش حتى يطلبني رجل للبراز. فقال علي أما أنا فأطلبك للبراز وسأقتلك. يقولون فهيجه وقفز عمرو بن ود من على حصانه، لأنهم ما كان عندهم يليق يعني في عرف العرب والمقاتلين أن يكون أحدهما على دابة والثاني على الأرض، لا هذا يعتبرونه يعني جبن من الشخص اللي على الدابة، يقولون لو أنك رجال انزل وقاتل مثل ما يقاتلك. فقفز عمرو بن ود من على الحصان ومن شدة الغضب رفع السيف وضرب الحصان وطاح الحصان ميت. ثم اندفع كل منهما على صاحبه يقاتله، فثار الغبار، والصحابة طبعا هم على تراب يقاتلون، فمع كل واحد يلف على الثاني ويفر من بين يديه وكر وفر، وهذا يضرب هذا وهذا يبعد عن السيف وهذا يضرب بالترس، قتال المسألة ما هي بلعب. فثار الغبار والمسلمون ما يدرون الآن وين علي وين عمرو بن ود، خاصة أنهم لابسين حديد في حديد ومع شدة الغبار ما يدرون وين هذا وين هذا. فاشتد بينهم القتال وطال حتى شغل النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه وانشغل الصحابة، لأن فعلا لو قتل علي رضي الله عنه الآن، لو انتصر عمرو بن ود وقتل علي رضي الله عنه والصحابة أصلا في نفسية مرهقة ومتعبة واليهود من خلفهم يكيدون لهم وغطفان، نحن قبل قليل قلنا ما لكم إلا السيف اجهدوا علينا، ثم بعدين يقتلون واحد منا، هذه مصيبة. فجعل الغبار يثور والنبي عليه الصلاة والسلام يحاول ينظر من خلال الغبار طيب إيش اللي حاصل من المنتصر، والغبار يثور حتى طال الوقت. فضرب الخبيث اللي هو عمرو بن ود ضرب عليا رضي الله عنه، ضربه في رأسه وهو يلبس خوذة، ثم دخل السيف من قوة الضربة شق الحديد ودخل في الحديد، وقبل أن يستطيع أن ينزع سيفه من بين الحديد عاجله علي رضي الله عنه بضربة قطعت رأسه. هذا كله يا جماعة، والغبار ثائر والناس ما يدرون من المنتصر. فلما ضربه علي وصاح ذاك صيحة، لكن مع قوة الضربة ولبس الخوذة صيحته كانت يعني خفيفة، فإذا بعلي رضي الله عنه أول ما قتله قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلما سمع الصحابة تكبيره كبروا. أول ما سمع الكفار اللي الفرسان اللي جاءوا مع عمرو بن ود، لأنه هو تقدم وفي فرسان واقفين يعني يقولون إذا انتصر نحن ندخل، فأقبل اثنان منهم، الأول هو ضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب، أقبلوا ودخلوا على علي، يعني اثنان ضد واحد وعلي الآن خلص من قتال، فأقبل الاثنان عليه لقتاله. فبدأ علي يضاربهم وقفز عدد من الصحابة لقتاله، قفز الزبير وقفز مجموعة وأقبلوا وقاتلوهم فانصرفوا وهربوا. المجموعة الخمسة قتل منهم واحد عمرو بن ود وانطلق الباقون هربا، طبعا أصيبوا مع الرمي الباقون أصيبوا، يعني كانت بداية مشرفة للمسلمين مفرحة ورادة لاعتبارهم ورافعة لنفسياتهم، وبداية يعني تعتبر مخذلة لها المشركين ومحرجة لهم إن هذا كبش الكتيبة، هذا رأس من رؤوسنا، ولما أردنا نقاتل نحن نراه من أقوانا ويأتي هو من البداية ويقتل. فأرسلت قريش مباشرة رسالة وجعلوا يصيحون يعني أمنوا حتى وصلت الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام من أبي سفيان، قال أعطنا جثة عمرو بن ود بعشرة آلاف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنا لا نأكل ثمن الموتى، أعطوهم إياه ببلاش في العزة. فعلا عوضهم الله تعالى بعدها تعويض سأذكره لكم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجثتها أن تسحب وتلقى في الخندق، هذا ما يستحق يحمل على الرقاب. فسحبوا جثته ورأسه وألقوه في الخندق، ووقف الصحابة بسهامه، قال يلا انزلوا احملوه. فنزل أولئك وحملوا جثة ذليلين وذهبوا بها. بعدها حاول عدد من الكفار أن يقفزوا الخندق كما فعل أولئك، لكن ما استطاعوا، لأن المسلمين فعلا يعني بدأوا يمسكون الخفرات والحراسات عند الخندق كأشد ما يكون. طبعا قريش لم يكن أمامها أصلا في الحرب إلا أحد طريقتين، إما الرمي من بعيد، وهذا ما يضر المسلمين لأن المسلمين أصلا هم مختبئون وراء صخور وهم أهل المدينة ويعرفون من وين يطلعون، والكفار جاءوا في أرض جرداء. والأمر الثاني، الطريقة الثانية للكفار التي يستطيعون بها القتال غير الرمي هي اقتحام الخندق. اقتحام الخندق جربوه ما نفع معهم، فتوقفت قريش عن مغامراتها في القفز، وحاولوا قدر المستطاع أن يرموا المسلمين لكنهم لم يتيسر لهم ذلك. في هذه الأثناء بنو قريظة أرسلوا 20 بعيرا، أول شيء طلبوا 20 بعيرا من قريش، قالوا بنحمل لكم عليها مؤن. فأرسلت قريش من مكان بعيد 20 بعيرا إلى بني قريظة، فحملها بنو قريظة تمرا اللي هو دعم لوجستي للجيش، هذا تموين. وترى أي جيش يعني يحارب في غير بلده لابد حتى يحصل على التموين أنه ينسق مع خونة في البلد الذي هو فيه الذي يقاتل فيه، أو قريبين من البلد الذي يقاتل فيه، لأجل أن يدعموه على الأقل بالمال بالطعام، يدعموه بالماء. ما يستطيع أنه يحمل معه ما يكفيه لقتاله التام، هو يحتاج إلى أكل، يحتاج إلى شرب، يحتاج أحيانا إلى ملابس، يحتاج إلى خياطين يخيطون ملابسه. فلا بد أن يكون هناك إما ناس من قوم الكفار أو ناس خونة مع الأسف من المسلمين، يأتي هذا يقاتل إخوانهم ويغريهم بالمال وهم يساعدونه. قريش هنا بحثت عن خونة وجدت اليهود، ولا يزال لأولئك اليهود أحفاد إلى يومنا هذا من خونة ومنافقين يعينون من يقاتل إخوانهم إذا أقبلوا إلى بلاد المسلمين. فأرسلت قريش قالت أعطونا مؤن، قالوا أرسلوا إلينا 20 بعيرا. فأرسلت إليهم قريش 20 بعيرا فملأتها بنو قريظة. طبعا حيي بن أخطب هو اللي ماسك الموضوع، هو اللي منسق أصلا بين بني قريظة وبين قريش. فملأتها بنو قريظة تمرا ثم أرسلتها إلى قريش. في أثناء الطريق عثرت دورية من المسلمين على هذه 20 بعيرا، أقبلت إليها وهجمت، هرب الحرس التي معها وأقبلوا فالعشرين بعيرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة أصلا هذا رزق جاءهم ويرزقهم من حيث لا يحتسب. الصحابة كانوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحد بحفنة من تمر يأخذها عليه الصلاة والسلام ويضعها على بساط ويدعو الله ويبدأ يأكل الصحابة منها، فما بالك ب20 بعيرا مليئة بالتمر ومجهزة ومن تمر المدينة اللي الصحابة متعودين عليها أصلا ومن أطيب التمر. فلما وصلت وقبض عليها المسلمون وهرب أصحابها إلى أبي سفيان، قال أبو سفيان والله إن حيي بن أخطب لمشؤوم مشؤوم، قد والله علمت أنها ستذهب عنا إبلنا، فمن أين أجد إبل الآن أنقل عليها الناس. يقول أصلا هالإبل هذه البعارين التي صارت غنيمة للمسلمين هذه أصلا هي تبع أشخاص معنا، لما نرجع لازم يركبون عليها، الآن من وين أدبر لهم إبل؟ ذهب علينا التمر وذهب علينا الإبل. وفقنا الله تعالى وإياكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، صلى الله على نبينا محمد.